بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في المقدمة الثانية في مباحث التصور، في مباحث التعبد والتوسل. في هذه المقدمة الثانية يريد المصنف رحمه الله أن يبحث عن أنحاء قصد القربة، هل أن هذه الأنحاء داخلة أو غير داخلة في محل كلامنا، هل توجد أنحاء لقصد القربة متعددة؟ نعم، قصد القربة هذا الاصطلاح الذي نجده عند الفقهاء أو عند الأصوليين له أنحاء متعددة، يمكن تعداد كثير من الأنحاء التي ذكرت في كلماته. النحو الأول أن يقصد امتثال الأمر المتعلق بالصلاة، يقصد القربة بالصلاة، يأتي بالصلاة قربة إلى الله، بمعنى أنه يقصد امتثال الأمر الذي تعلق بالصلاة. أقيم الصلاة أمر تعلق بالصلاة، فيقصد امتثال ذلك الأمر، يعني تقرب إلى الله، لأن الله أهل للطاعة، لأن الله أهل للعبادة، فهو يطيعه في أوامره، فأقصد أن أمتثل أمر الله سبحانه وتعالى لأنه أهل للعبادة والطاعة. هذا النحو الأول من قصد القربة. النحو الثاني من قصد القربة أن يقصد المحبوبية الذاتية في الفعل، فإن هذا الفعل باعتباره مأمورا به إذن هو محبوب لله تعالى. الصلاة باعتبار أن الله أمر بها، باعتبار أن هذه الصلاة فيها مصلحة شديدة ملزمة، باعتبار أن الصلاة هي معراج للمؤمن، فإذن يحبها الباري تبارك وتعالى، ويحب أن تصدر من المكلف، فأقصد هذه المحبوبية الذاتية الموجودة في الصلاة، فأتي بالصلاة قربة إلى الله، يعني بقصد تحصيل وتحقيق تلك المحبوبية الذاتية لدى الله باتجاه تلك الصلاة. هذا النحو الثاني من قصد القربة. النحو الثالث من قصد القربة قصد الحصول على رضا الله سبحانه، أصلي حتى وأعبد الله حتى أحصل على الرضا الإلهي. هذا نحو ذني ثلاثة ذكر هنا المصنف. من أنحاء قصد القربة القصد الرابع الشكر لله باعتباره منعما لا عد لأنعمه ولا حصر لها، أصلي هذه الصلاة، لماذا أصليها؟ شكرا له، لأنه المنعم وعدد نعمه لا يحصى ولا يعد. هذا نحو من أنحاء قصد القربة، الإتيان بالصلاة بقصد القربة بهذا الوجه، أريد أن أشكر المنعم. هناك نحو خامس لقصد القربة، وهو أن هناك مصلحة، ما أقصد المحبوبية هنا، وإنما هناك مصلحة ملزمة دعت المولى للتشريع، هي السبب لتشريع وجوب الصلاة، تلك المصلحة أنا أقصدها عند الإتيان عندما أصلي. هذا أيضا من أنحاء من قصد القربة، أقصد القربة، أصلي الصلاة بقصد القربة، يعني بقصد تحقيق وتحصيل تلك المصلحة وذاك الملاك الذي دعا المولى للتشريع، اللي هو كونها معراج كل مؤمن، اللي يعني أنها باعتبار أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الملاكات. هناك نحو سادس لقصد القربة، أن الإنسان يأتي بالفعل طلبا للجنة وفرارا من النار. هذه ستة أنحاء، قد بعضها يرجع إلى بعض على كل حال قد بعضها ما يكون مستقل بالدقة، ذكرت في كلماتهم وذكرت بعض الوجوه الأخرى لقصد القربة، أهمها هي هذه الستة، ستة أنحاء لقصد القربة. النحو الأول من هذه، طبعا أكو كلام، إذا فد واحد مثلا مكلف أراد أن يصلي وقصد امتثال الأمر، صلاته صحيحة بلا شك مع مراعاة الشرائط الأخرى. لكن إذا فد واحد لم يقصد امتثال الأمر وإنما قصد الملاك أو قصد المحبوبية الذاتية في الفعل، حينئذ صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ هذا كلام، هذا فيه خلاف جملة من علمائنا، ومنهم مثلا صاحب الجواهر يذهب إلى عدم صحة الصلاة في هذه الحالة، قصد قرب لم يتحقق، لابد من قصد امتثال الأمر، أما تقصد الملاك لم يتحقق. لكن عدة من علمائنا لا سيما المتأخرين ومنهم الشيخ الأنصاري ومن تأخر عنه يذهبون إلى أن قصد الملاك يصحح الصلاة، قصد المحبوبية الذاتية في الفعل يصحح الصلاة، يصحح الفعل، ما قصدت الأمر ما يخالف، لا تقصد الأمر، هذا يصحح. وبالتالي رتبوا على ذلك أثر في المواطن التي لا يوجد لدينا أمر لوجود مشاكل عقلية في وجود الأمر، نقدر نصحح العمل بقصد الملاك؟ قالوا نعم، لكن بشرط واحد، وهو أن نحرز الملاك أو نحرز المحبوبية الذاتية. ومن هنا بعض الفقهاء قالوا إذا سقط الأمر أو كان الإطلاق غير شامل لمهل هذا المورد، شلون تعرف الملاك أنت بعد؟ لعل الملاك سقط مع سقوط الأمر، بسقوط الأمر شلون نعرف وجود الملاك؟ هذا تجي مباحث دلالة التزامية وما شابه. على كل حال، فتصحيح العبادة بقصد الملاك هم فيه خلاف، هل يمكن أن نصحح العبادة بقصد الملاك؟ فيه خلاف. كانوا يقولون ما يمكن، لأن ماكو أمر هنا، لا لم يقصد الأمر. وهناك من يصحح، منهم الشيخ الأنصاري والمتأخرين عنه. نعم، المصلحة الموجودة، هناك مصلحة في الصلاة دعت المولى إلى تشريع الصلاة، هاي المصلحة مصلحة إلزامية. فأنا إذا أحرزت وجود المصلحة في موردي، أنا إذا أدركت، إذا علمت، إذا أحرزت أن المصلحة التي دعت المولى إلى إجابة الصلاة موجودة عندي أنا أيضا، موجودة في موردي أيضا، فيمكن أقصد تحصيل هاي المصلحة بعملي. هذا وين يفيدنا؟ هذا يفيدنا في موارد التزاحم شيخنا، إن شاء الله راح تجينا في موارد التزاحم. إذا بسبب التزاحم، شوف مثلا أنا طبيت إلى المسجد، شفت فد نوع من النجاسة موجودة في المسجد، وهاي النجاسة دعتني، لأن أكو دليل على وجوب إزالة النجاسة من المسجد، خب لازم شو أسوي؟ ونأترك كل شيء بعد أزيل النجاسة، لأن النجاسة فورية، النجاسة لا يوجد فرد بديل لها، بينما الصلاة لها فرد بديل، أعيف الربع ساعة الأولى أصلي بالربع ساعة الثانية، لها بديل طولي. حينئذ هذا التزاحم يؤدي إلى سقوط الأمر بالصلاة، ما يشملني إطلاق الصلاة في هاي الربع ساعة الأولى، لأنه ربع ساعة مالت الإزالة. إذا أنا صليت باوع للنجاسة عفتها وقمت صليت، هنا ماكو أمر يشملني بهاي الربع ساعة اللي صليت بيها، شلون نصحح الصلاة؟ على أي أساس؟ هنا يجي هذا. إذا فد واحد قصد الملاك شلون؟ يعني إذا قلنا أنه بل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة هي معراج المؤمن، وهذا هاي المصلحة موجودة عندي أنا، فإن هذه الصلاة التي أريد أن أصليها في الربع ساعة هاي التي صليتها فيها هي معراجي إلى الله، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الملاك موجود عندي، فهذا يصحح الصلاة، أنا أقصد تحصيل الملاك فيصحح الصلاة. إذا فد فقيه وقف يقدر يسوي بهالطريقة، يقول أنا أقصد تحصيل الملاك وبذلك تصح الصلاة. تلاحظون كيف المشكلة الكبيرة أمام هذا الوجه، أنه شلون نحرز وجود الملاك بعد سقوط الأمر من جهتك أنت المصلي في هذه الربع ساعة؟ المهم هذا بحث أجنبي. المهم اللي أريد أقوله هناك أنحاء متعددة لقصد القربة، واحد من عدها قصد امتثال الأمر، والأنحاء الأخرى غير شيء، أنحاء أخرى لا تشتمل على قصد امتثال الأمر. هنا الذين قالوا باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في الصلاة مثلا التي هي متعلق الأمر، هؤلاء قالوا به في النحو الأول من أنحاء قصد القربة في قصد امتثال الأمر، قالوا يستحيل حتى للمولى أن يأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر يعني في الصلاة في المأمور به. وأما الأنحاء الأخرى، الأنحاء الخمسة الأخرى، هل يستحيل على المولى أن يأخذها شرطا في الصلاة في المأمور به في متعلق الأمر أو لا يستحيل؟ يقدر يقول صلي مع قصد القربة بأي معنى؟ يعني صلي مع قصد المحبوبية، صلي مع قصد حصول رضاي، أو صلي مع قصد شكر المنعم بهذا المعنى. يقدر يأخذ هذه الأنحاء الخمسة الأخرى شرطا في المأمور به في متعلق الأمر أو ما يقدر؟ صاحب الكفاية قال نعم يجوز، فإن الذين قالوا بالاستحالة لأجل الخلف أو لأجل الدور إنما قالوا بذلك بسبب هذه البراهين في النحو الأول من قصد القربة في قصد الامتثال. قصد الامتثال يأتي فيه محذور الخلف، يأتي فيه محذور الدور. وأما هذه الأنحاء الخمسة، محذور الدور إن شاء الله يجينا باكر، وأما هذه الأنحاء الخمسة الأخرى فلا يأتي فيها محذور الدور ومحذور الخلف، ولذلك يقدر المولى يأخذها شرط في الصلاة يعني في المأمور به في متعلق الأمر، ما عنده استحالة عقلية. يمكن، إذن يمكن، فمن حيث الثبوت ممكن، من حيث المصنف هم قال من حيث الثبوت ممكن، قال بمقولة صاحب الكفاية، ولكن من حيث الإثبات عندنا دليل يدل على أن الشارع أخذ هذه الأنحاء الخمسة في الصلاة شرطا في الصلاة أو لا؟ الجواب لا، ما عندنا دليل.
شرطا أو جزءا؟
شرطا أو جزءا، هي شرطا عادة أخذت تؤخذ شرطا، لكن يمكن نقول هم جزء هم شرط. عندنا دليل على أن الشارع قال صلي لتحصيل رضاي، صلي للمحبوبية الذاتية، صلي شكرا لمن أنعم عليك هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. ما عندنا دليل، ما عندنا دليل، بل عندنا دليل على العكس، على أن الله تبارك وتعالى لم يأخذها شرطا، وهو قيام الإجماع. قام الإجماع على أن المكلف لو لم يقصد هذه الخمسة كلها وقصد فقط الامتثال، امتثال الأمر الإلهي، عندما صلى قصد امتثال الأمر المتعلق بالصلاة، لم يقصد تحصيل الرضا الإلهي، لم يقصد المحبوبية الملاك، أبدا لم يقصد هذه الأمور، وإنما قصد أن يمتثل أمر الله سبحانه، عبادة صحيحة، صلاة صحيحة لو مو صحيحة، قام الإجماع على صحة الصلاة. هذا الإجماع يدلنا على أن هذه الأنحاء الخمسة لم تؤخذ شرطا من قبل المولى في الصلاة، وإلا شلون تصح الصلاة مع عدم وجود واحد منها؟ طبعا لكم الحق أن تناقشون المصنف رحمه الله، تقولوا لشيخنا بس إنما صحت الصلاة لوجود قصد الامتثال، يعني من الممكن أن ندعي أن الشارع أخذ على المكلف أن يأتي أن يقصد واحد من هذه الأنحاء الست، إما يقصد الامتثال أو تحصيل المحبوبية قصد أن يحصل أن يحقق المحبوبية الذاتية لأجل المحبوبية الذاتية، أو قصد الحصول على الرضا. هذه الستة، المهم واحد من عدهن لابد أن يكون موجودا، مانعة الخلو. المولى أخذ هذه الستة بنحو أحدها، راد واحد من عدها. وبما أن المكلف حصل الأول من هذه الأنحاء الستة، لذلك الصلاة صحيحة. إذن دليل المصنف رحمه الله لا ينفيها جملة وتفصيلا، ما يقدر هذا الإجماع ينفيها جملة وتفصيلا. تلاحظون كيف؟ هذا هو، هذه المقدمة الثانية. طبعا بعض الأصوليين يقولون لا، الكلام الموجود في قصد الامتثال، يعني استحالة أخذ قصد الامتثال، أيضا موجود في هذه الأنحاء الأخرى، كما يستحيل أخذ قصد الامتثال يستحيل أخذ قصد المحبوبية، يستحيل أخذ قصد الرضا. الخلف أو الدور يأتي هنا أيضا. المهم رأي المصنف رأي صاحب الكفاية رحمه الله، قال لا دور لا خلف. وتشوفون باتشر شلون يطلع لا، ليش خاص بالقيد بالنحو الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله. باء، احنا قرينا هذا المقدار وصلنا، ولكن الشأن قبل هذا المقدار، قبل أن نوصل لهذا المطلب اللي ذكره لنا المصنف، أنه عقلا يمكن للمولى أن يأخذ أحد الأنحاء الأخرى لقصد القربة. هو ذكر نحوين غير قصد الامتثال، يمكن للمولى أن يشترط على المكلف قصد الامتثال، إما بالنحو الثاني أو بالنحو الثالث. نعم بالنحو الأول ما ممكن، ولكن نرجع للبحث الإثباتي، من ناحية الثبوت يمكن، من ناحية الإثبات. ولكن الشأن في أن هذه الوجوه، ذكر وجهان وهناك وجوه أخرى، هل هي مأخوذة في المأمور به وهو الصلاة فعلا فهي شرط في الصلاة، على نحو لا تكون العبادة الصلاة عبادة إلا بها، إلا إذا تحققت واحدة من تلك الوجوه الأخرى. الحق أنه لم يؤخذ شيء منها في المأمور به، من حيث الإثبات لم يؤخذ شيء منها. والدليل على ذلك ما نجده من الاتفاق على صحة الصلاة، على صحة العبادة، إذا أتي بها بتلك العبادة الصلاة بداعي أمرها، بداعي امتثال الأمر المتعلق بها، مع عدم قصد الوجوه الأخرى، لم يقصد واحدا من الوجوه الأخرى كالمحبوبية، كنيله لرضا الله سبحانه، مع ذلك صحة العبادة. ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربة مأخوذا شرطا في المأمور به لما صحت العبادة، والحال تصح العبادة مع عدمها، ولما سقط أمرها، الأمر بالصلاة، بمجرد الإتيان بداعي أمرها بدون قصد ذلك الوجه، بدون قصد تلك الوجوه الخمسة. إذن من حيث الإثبات لا دليل على أخذ هذه الوجوه الخمسة، الكلام كله في الوجه الأول. فالخلاف إذن منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالته. إذا أمكن أخذ قصد الامتثال ننتهي للتوصلية ببركة الإطلاق، وإذا لم يمكن أخذ قصد استحال أخذ قصد الامتثال، حينئذ لا إطلاق، وإنما قاعدة الاشتغال، ونخلص من خلالها إلى التعبدية. بلي الإجماع، أي التسالم، يعني التسالم، يعني لم يخالف أحد. هذا الإجماع، الإجماع فيه عناية على الاتفاق. الإجماع العناية مالت أنه هناك فتوى في المسألة، فهناك فتوى بصحة الصلاة، فتوى بصحة الصلاة، فلازم يتطرق الفقيه للمسألة ويفتي، فيكون إجماع. الاتفاق هنا معناه عدم الخلاف، يعني لم نجد من أبطل الصلاة مع عدم هذه الوجوه، تلاحظون؟ فأكو اتفاق، فأكو تسالم بينهم على صحة الصلاة مع عدم هذه الوجوه الخمسة المتبقية. المقدمة الثالثة. في هذه المقدمة والمقدمة اللاحقة يريد المصنف أن يتحدث عن تقسيمات الواجب. هناك تقسيمات للواجب أولية، وهناك تقسيمات للواجب ثانوية. المقصود بالتقسيمات الأولية هي تلك التقسيمات التي تطرأ على ذات الواجب، على ذات الفعل، من دون لحاظ تعلق الأمر به، حتى لو لم يكن هناك أمر تعلق به ينقسم الواجب إلى هذين القسمين، حتى لو لم يتعلق نهي بالشيء ينقسم الشيء، ينقسم الفعل إلى هذين القسمين. ذات الفعل، ذات الواجب بغض النظر عن تعلق الأمر به ينقسم إلى هذين القسمين، تسمى تقسيمات أولية، يعني قبل مرحلة تعلق الأمر لذات الفعل تقسيمات أولية. مثالها: الصلاة ذات ركوع، هذا قسم، وليست بذات ركوع، هذا قسم ثاني. الصلاة ذات حمد، هذا قسم، وليست ذات حمد، وصلاة لا تشتمل على الحمد، هذا قسم ثاني. وهكذا كل أجزاء الصلاة، كل أجزاء الصلاة بلحاظ أي جزء من الصلاة تقدر تقسم الصلاة إلى قسمين: صلاة مشتملة على ذاك الجزء، وصلاة غير مشتملة على ذاك الجزء. وهكذا في كل الشرائط، الشرائط أيضا من هذا القبيل، تقدر تقول صلاة مع طهارة وصلاة بلا طهارة، صلاة مع استقبال وصلاة بلا استقبال. تقدر تقسم الصلاة بتقسيمات كثيرة تبعا لوجود الشرائط. تقسم الصلاة إلى قسمين في كل شرط من تلك الشرائط، تقسمها إلى قسمين تبعا للموانع: صلاة مع حدث وصلاة بلا حدث، صلاة مع قهقهة وصلاة بلا قهقهة، أيضا تقدر تقسم. كذلك شرائط محتملة، شرط محتمل أو جزء محتمل: جلسة الاستراحة كنا نحتمل كونها جزءا من الصلاة، أقدر أقسم الصلاة بلحاظها، أقول صلاة مع جلسة الاستراحة وصلاة بلا جلسة استراحة، هاي كلها تقسيمات أولية. الملحوظ فيها الصلاة ذات الصلاة، نقسم الصلاة بهذه التقسيمات إلى قسمين قبل أن نلحظ تعلق الأمر والوجوب بالصلاة. أعد تقسيمات ثانوية. التقسيمات الثانوية نقسم الصلاة مثلا إلى قسمين، لكن بعد أن يتعلق بلحاظ تعلق الأمر بها. من عدها محل كلام، نقسم الصلاة إلى صلاة أتى بها المكلف بقصد امتثال أمرها، وصلاة أتى بها المكلف بلا قصد امتثال أمرها. هذا تقسيم للصلاة، لكن تقسيم ثانوي، فإننا لا نقسم الصلاة إلى هذين القسمين إلا بملاحظة وجود أمر تعلق بالصلاة. إذا تعلق الأمر بالصلاة، حينئذ المكلف يقصد امتثال، يأتي بالصلاة مع هذا القصد، مع قصد هذا امتثال هذا الأمر، أو يأتي بها مع عدم قصد امتثال هذا الأمر. الأولي لم نلحظ تعلق الأمر، وجود أمر متعلق بالصلاة أصلا. هذا التقسيم مثل تقسيم صلاة مع ركوع وصلاة بلا ركوع. نقسم الصلاة قبل أن يتعلق الأمر بها. بعد نقسم، راح أجيب مثال على الثانوي: صلاة واجبة وصلاة مستحبة. تلاحظون صلاة واجبة ومستحبة، هاي شو وقت نقدر نقسم الصلاة إلى واجبة ومستحبة؟ إذا لاحظنا وجود أمر تعلق بالصلاة، وهذا الأمر لو أمر وجوبي لو أمر استحبابي، نقسم الصلاة إلى واجبة ومستحبة، هذا تقسيم ثانوي. المقدمة الثالثة تتحدث عن التقسيمات الأولية، والمقدمة الرابعة تتحدث عن التقسيمات الثانوية. تعالوا يا للمقدمة الثالثة، تقسيمات أولية. شو تريد تقول المقدمة الثالثة؟ المقدمة الثالثة تريد أن تقول هل يمكن أن نجري الإطلاق في حالة الشك في قسم راجع إلى التقسيمات الأولية لو لا؟ يعني في الأجزاء والشرائط إذا شكيت بجزء أو شكيت بشرط، وهذا راجع للتقسيمات الأولية، نقدر نجري الإطلاق لو ما نقدر؟ تلاحظون هاي المقدمة الثالثة. هاي المقدمة مرة نحكي بيها في مرحلة ومقام الثبوت والصور الممكنة، ومرة نحكي في مقام الإثبات. أما في مقام الثبوت والصور الممكنة، الأنحاء المتصورة ثلاث، فتارة يمكن للمولى أن يلحظ الصلاة الواجبة، يأخذ الصلاة التي يريد أن يوجبها ويجعلها متعلقا للأمر والوجوب، ويجعل معها خصوصية لازمة الوجود، لازمة التوفر، يعتبر معها شيئا مثل الركوع، هاي خصوصية في الصلاة. الشارع عندما لاحظ الصلاة ولاحظ جزءا اسمه الركوع، قال لازم تجيب الصلاة مع الركوع، قال الصلاة ولاحظ معها الركوع واعتبر فيها الركوع، اعتبر الركوع فأوجب الصلاة علينا، واعتبر علينا أن نوجد معها في ضمنها الركوع، فاعتبر وجود هذه الخصوصية الزائدة الركوع، هذه الخصوصية الركوع، السجود، الطهارة، الاستقبال. ويسمى هاي الحالة تسمى بشرط شيء، الصلاة بشرط شيء، الواجب بشرط شيء. هذا قسمه، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن الشارع عندما أراد أن يوجب علينا الصلاة أخذ عدم خصوصية، اعتبر علينا، أوجب علينا، أراد منا أن نوجد الصلاة من دون تلك الخصوصية المعينة، مثل القهقه، مثل الحدث، مثل البكاء على أمر دنيوي، أراد منا أن نوجد الصلاة ولكن من دون تلك الخصوصية، رفض لنا أن نأتي بخصوصية معينة اسمها القهقه أو البكاء على أمر دنيوي، فاعتبر عدمها في الصلاة، إذن أخذ عدم تلك الخصوصية في الصلاة. إذن المولى المشرع هنا أوجب علينا الواجب بشرط لا، بشرط لا من حيث القهقه ومن حيث البكاء المذكور، هذا بشرط لا، نانا الواجب بشرط لا صح. وحالة ثالثة، صورة ثالثة على الصبورة، أي لحق زين لحق. الشارع أمامه ثلاث خيارات. الآن أمام الشارع فالأجيلة خصوصيات، الخصوصية الأولى الطهارة، الخصوصية الثانية القهقه، الخصوصية الثالثة جلسة الاستراحة. لا لا أجيب جلسة الاستراحة، لا اللي هو لا 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 أبدا لا أبدا، البياض، بياض البشرة، بياض البشرة، هذين الخصوصيات الثلاثة راجعات للتقسيمات الأولية. لأن الصلاة مع الطهارة والصلاة بلا طهارة هذه بغض النظر عن تعلق الأمر بالصلاة. كذلك القهقهة تنقسم الصلاة إلى صلاة مع قهقهة وصلاة بلا قهقهة أيضا بغض النظر عن وجود أمر متعلق بالصلاة. كذلك البياض الإنسان المصلي تارة يكون أبيض وتارة يكون أسود. الصلاة مع بياض المصلي والصلاة مع عدم بياض المصلي أيضا هذا تقسيم للصلاة بغض النظر عن وجود الأمر المتعلق. هنا في هذه الحالات في هذه الخصوصيات الثلاث المولى أمام ثلاث خيارات. الخيار الأول عندما يوجب الصلاة يوجب الصلاة تجب الصلاة على المكلف يأخذ ويعتبر وجود خصوصية تجب الصلاة مع الطهارة. الطهارة صارت خصوصية معتبرة من حيث وجودها معتبرة الوجود. ايش راح نسميها هنا هذا الواجب بهذه الحالة بشرط شيء لأن الواجب هنا اعتبره الشارع بشرط الطهارة بشرط شيء اعتبر وجود تلك الخصوصية. هذا ممكن هاي صورة عقلية أولى. وصورة عقلية ثانية أن يوجب علينا الصلاة بدون القهقهة تجب الصلاة بلا قهقهة. يعني أخذ القهقهة مانعة اعتبر عدم القهقهة. مع عدم القهقهة الصلاة التي هي واجبة هنا أخذ في هذا الواجب عدم خصوصية يمكنه أن يفعل ذلك وهي القهقهة عدم القهقهة. فراح يصير هنا في هذه الحالة راح يصير الواجب اللي هو الصلاة بشرط لا بشرط لا. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن المولى يجي إلى خصوصية لا يأخذ لا يعتبرها ولا يعتبر عدمها لا يوجب وجودها ولا يوجب عدم وجودها. مثل هي البياض في الإنسان اللون أو القومية أو اللسان أو ما شابه ذلك أو المسجدية الصلاة في المسجد يعني المكان المعين أيضا لا يعتبر وجودها وجود هذه الخصوصية ولا يعتبر عدمها فيقول تجب الصلاة. لا يعتبر البياض ولا يعتبر عدم البياض فإذا الصلاة هنا بلحاظ هذه الخصوصية شو نسميه؟ لا بشرط. لاحظوا لا بشرط هاي صور ممكنة. فإحنا لو ما قبل مرحلة الأدلة نجي نقول هاي الخصوصية الأولى وهي الطهارة يمكن للشارع أن يأخذها بشرط شيء يوجب علينا الصلاة بشرط الطهارة ويمكن أن يأخذها بشرط لا ممكن عقلا ماكو محذور عقلي فيوجب علينا الصلاة مع عدم الطهارة ويمكن أن يأخذها لا بشرط لا ينظر إلى الصلاة لا بنحو لا بنحو الاعتبار ولا بنحو عدم الاعتبار. كذلك في الخصوصية الثانية كذلك في الخصوصية الثالثة هاي احتمالات ثلاثة هاي صور ممكنة ثلاثة. خل نجي إلى مرحلة الأدلة والإثبات. إجانا دليل قال لنا أن الطهارة أخذها الشارع بنحو شرط شيء أوجب علينا الصلاة بشرط وجود الطهارة فبها ونعم نتعامل ويا الدليل بما يقول. جينا للقهقهة هاي الخصوصية الثانية وجدنا دليلا يقول لنا أن القهقهة مانعة يعني أن الشارع أوجب علينا الصلاة بشرط لا من حيث القهقهة دليل خلاص نتعامل مع الدليل بحسب ما قال. جينا إلى ثالث إلى خصوصية ثالثة وهي جدة الاستراحة. جلسة الاستراحة خليناها في مبضع البحث بحثنا عن دليل يقول باعتبارها لم نجد ولم نجد دليلا يقول على عدم اعتب على أن عدمها معتبر. حينئذ ماذا نفعل؟ لا دليل يدل على وجوب جلسة الاستراحة، ولا دليل يدل على أن جلسة الاستراحة مانعة عن صحة الصلاة. ماذا نفعل؟ يقول المصنف في هذه الحالة نرجع إلى الإطلاق، نقول المولى في مقام البيان هذا الواجب، يريد يبين الواجب، وجوب الواجب، والخصوصيات المعتبرة، والخصوصيات التي يضر وجودها، التي لا بد من وجود عدمها. في هذه الحالة إن لم يذكر الشارع شيئاً عن جلسة الاستراحة، فلم يقل بوجوبها ولم يقل بمانعيتها، نفهم من ذلك أنها ليست واجبة وليست مانعة. هذا معنى الإطلاق. إذن الإطلاق في كل شرط، في كل جزء، هو من قبيل التقسيمات الأولية، يمكننا أن نتمسك به لنثبت أنه لا بشرط. تلاحظون؟ يعني الإطلاق إذا أجريناه لا ينتج لنا النحو الأول بشرط شيء، ولا النحو الثاني بشرط لا، وإنما نتيجة الإطلاق هي الصورة الثالثة وهي اللا بشرط. إذن الإطلاق يثبت أن الجزء المحتمل أو الشرط المحتمل لم يلحظه الشارع، لا بنحو شرط شيء، ولا بنحو لا بشرط، ولا بنحو بشرط لا أبدا، وإنما هو لا بشرط من هذه الناحية. طبعا هذا في التقسيمات الأولية، وأما في التقسيمات الثانوية فيأتي الكلام في المقدمة الرابعة. طيب جين، الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب. إن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات. هذا في نفسه شنو معنى؟ معنى مع قطع النظر عن الأمر المتعلق به، بما أنه فعل للمكلف، فعل للإنسان، له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج. مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع شنو في ذاتها؟ يعني مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها، من باوع إلى أقيم الصلاة؟ لا، هي الصلاة ذات، هذا الفعل اللي يجيبه إنسان معين، إلى ذات سورة وفاقدتها، فاقدة السورة، هذا تقسيم أول. اثنين، تقسيم ثاني، ذات تسليم وفاقدته. تقسيم ثالث، صلاة مع عن طهارة وصلاة فاقدة للطهارة. تقسيم رابع، صلاة مستقبل بها القبلة وصلاة غير مستقبل بها القبلة. خامس، صلاة مع الساتر وصلاة بدون الساتر. هذه تقسيمات متعددة، بعضها من حيث الأجزاء، بعضها من حيث الشرائط. وهكذا يمكن تقسيم الصلاة إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظة هذه التقسيمات، بملاحظة أجزائها وشروطها، وملاحظة كل ما يمكنه، مو بس الأجزاء والشروط اللي ندري باعتبارها والموانع التي نعلم باعتبار بتشريع عدم وجودها، لا، بل حتى الأجزاء والشرائط المشكوكة.
الجزء ما يعتبر يعني خارج عن خصوصية الصلاة.
المقصود بالخصوصية، المقصود بالخصوصية ما يشمل الجزء. يعني المولى نقدر احنا الان نلاحظ هاي الخصوصيه اللي هي الركوع، نلاحظ هاي الخصوصيه بالنسبه للصلاه، الصلاه هذا المقصود منها. خصوصيه يشمل في المقام، يشمل الاجزاء، يعني شيء له دخاله في الواجب، دخاله اما بنحو الجزء او بنحو الشرط. تلاحظون كيف؟ شنو يعبر عنه؟ اذا يريد يعبر عن بتعبير يشمل الاجزاء والشرائط، يريد يعبر بهذا التعبير. أسلم تعبير وأقصر تعبير هو الخصوصية ما له الدخالة. نقدر نعبر هالشيء
الشرط خارج عن خصوصية الصلاة، أما
خارج عن الصلاة. الشرط خصوصية خارج عن
شمل الاثنين، قال خارج عن الصلاة.
لا لا
جزء داخل في الصلاة.
لا لا ما قال
مثل السورة هسه.
إيه ما قال
السورة وفاقدتها، السورة مو جزء.
لا وين قال خاص قصدكم في الخارج التي يمكن أن
تكون فرق بين الشرط والجزء؟
طبعا شيخنا لكن
هو شمل الاثنين قال خارج عن خصوصية الصلاة.
لا خارج قصده هنا تلحقه في الخارج، في الخارج الواقعي، مو قصده خارج الماهية. هذا التعبير اللي مر هنا كلمة الخارج قصده مو خارج الصلاة حتى يكون بلي الخارج الواقعي. وهكذا يمكن تقسيم الصلاة إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظة، هذا واحد، ملاحظة أجزائها وشرائطها الثابتة الفعلية، وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمه، واعتبار عدمه، عدم اعتباره، فرض عدم اعتباره، عدم ذلك، لا خلينا نقول عدم اعتبار. شوفوا لاحظوا هذا الملاحظة، كل هذه كل مقصود بها الأجزاء والشرائط المحتملة، الأجزاء والشرائط ذيك الأجزاء والشرائط الواجبة المحققة، بعدين وملاحظة كل يعني المحتملة، كل ما يمكن فرض اعتباره، هذا اعتباره، اعتبار ذلك الكل فيها في العبادة، وعدمه وفرض عدمه، يعني وفرض اعتبار عدمه. زين هذا راجحا لذلك الكل، لذلك الجزء المحتمل. ويسمى مثل هذا التقسيم، مثل هذه التقسيمات، التقسيمات الأولية، لأنها ليش تسمونها تقسيمات أولية؟ لأنها تقسيمات تلحقها الصلاة، تلحق الصلاة في ذات الصلاة مع قطع النظر عن فرض تعلق شيء بها، مع قطع النظر عن ذلك، عن تعلق شيء بها، الأمر، النهي، ما شاءنا في مثال الصلاة الأمر. وسيأتي ذكرها عفوا، وتقابلها، وتقابلها، تقابل التقسيمات الأولية التقسيمات الثانوية التي تلحق الصلاة مثلا بعد فرض تعلق شيء بها كالأمر، بعد أن تعلق الأمر نقسم الصلاة إلى واجب ومستحب، إلى قصد متعلق، قصد امتثال الأمر وعدم قصد امتثال الأمر. وسيأتي ذكر هذه التقسيمات الثانوية في المقدمة الرابعة. فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية، فالحكم بالوجوب، الصور الأربعة الممكنة المعقولة، فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كل خصوصية منها، من هذه الخصوصيات الموجودة في تلك التقسيمات، لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاث، إن كان صور عقلية احتمالات. أولاً أن يكون ذلك الواجب مقيدا بوجودها، أو قل الحكم بالوجوب مقيد بوجود تلك الخصوصية ويسمى بشرط شيء، مثل شرط الطهارة والساتر. هنا من نقسم إلى الحكم بالوجوب، وإنما الواجب أن يكون مقيدا، الواجب مقيد، الواجب مقيد بوجودها، مثل شرط الطهارة والساتر والاستقبال والسورة والركوع والسجود وغيرها من أجزاء وشرائط بالنسبة للصلاة. اثنين، أن يكون ذاك الواجب مقيدا بعدمها ويسمى بشرط لا، مثل شرط الصلاة بعدم الكلام والقهقها، بعدم القهقها، بعدم الحدث، إلى غير ذلك من قواطع الصلاة. ثلاثة، أن يكون مطلقا ذاك الواجب بالنسبة إليها، إلى الصلاة، أي غير مقيد بوجود الصلاة ولا بعدمها، عفوا، غير مقيد بوجود تلك الخصوصية ولا بعدمها، بعدم الخصوصية، ويسمى لا بشرط، أن هذا الواجب لا بشرط من حيث تلك الخصوصية، مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت، فإن وجوب الصلاة غير مقيد بوجوده ولا بعدمه، هذا في مرحلة الواقع والثبوت. وأما في مرحلة الإثبات والدلالة والدليل، فإن الدليل الذي يدل على وجوب شيء، إن دل على اعتبار قيد فيه أو على اعتبار عدم قيد فذاك فبها ونعمت، كما في الطهارة وكما في القهقه. وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بذاك القيد المحتمل أو بذاك الجزء المحتمل، هاي ما الموصولة راجعة للقيد أو الجزء، راجعة للخصوصية. وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد، تقييد الواجب، بذاك القيد المحتمل، بما هو محتمل التقييد، لا تقييد، لا وجودا ولا عدما، فإن المرجع في ذلك هو أصالة الإطلاق. إذا ما عندي دليل يذكر لي ارتباط هذا الواجب بذاك بهذه الخصوصية، ماذا أفعل؟ المرجع أصالة الإطلاق، لكن بشرط إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق. وينها شيخنا؟ قال راح تأتي على ما سيأتي في بابه، وهو باب المطلق والمقيد. خب، أصالة الإطلاق ماذا تثبت؟ وبأصالة الإطلاق يستكشف أن إرادة المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق واقعا، يعني لا بشرط تجب الصلاة مطلقة من حيث البياض وعدمه، من حيث القنوت وعدمه، أي إن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو لا بشرط. والخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأولية. والحمد لله.